نعم، هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان. لما سمعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقالت: صدق أبو هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فقال عبد الله بن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يعني يندم رضي الله عنه بأن هناك جنائز لم يشهدها، أو أن هناك جنائز فاته الصلاة عليها، فيقول: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، من شهد بمعنى حضر، الشهود بمعنى الحضور، ومنه قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد يعني حضره مقيما صحيحا. من شهد من حضر الجنازة حتى غائية، إلى غاية أن يصلى عليه، لأنه حتى تأتي للغاية وتأتي للتعليل. فمن مجيئها للتعليل قول ربنا جل جلاله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لينفضوا. فحتى هنا غائية، حتى يصلى عليها، أي صلاة الجنازة، فله قيراط. القيراط أيها الإخوة الكرام، يمكن أن نقول مكيال من المكاييل، أو مقدار من المقادير. ودائما في اصطلاح أهل الفرائض أصحاب المواريث يطلق على جزء من 24 جزءا، أو على جزء من 20 جزءا. ولذلك يجري على لسان العامة أن يقول الواحد منهم: أنا مبسوط 24 قيراط مثلا. فالقيراط مقدار أو مكيال يستعمله بعض أهل البلاد، يعني بعض بلاد الله، وبعضهم الآخر ما يعرفه. بلاد أخرى قد تعرف القفيز، و بعض البلاد تعرف ما يسمى بالإردب. فهذه كلها مكاييل تختلف ألسنة البلاد عن التعبير بها. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. طيب، هل يشترط وفق لفظ هذا الحديث أنك تخرج مع الجنازة من بيتها إلى أن يصلى عليها من أجل أن تحصل على هذا الأجر، أو أنه يكفيك إدراك الصلاة فقط؟ الظاهر الأول، لأنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، أليس كذلك؟ من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، يعني من خرج معها من موضعها إلى المصلى ثم بعد ذلك انصرف فله قيراط. أما من انتظرها في المسجد مثلا فصلى عليها، أو انتظرها في المقبرة فصلى عليها، فظاهر الحديث بأن أجره لا يكون كذلك. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى توضع في اللحد حتى تدفن فله قيراطان. هذه درجة أعلى من الأولى، وهو أنه لا يكتفي بالصلاة بل يصبر إلى أن تدفن فله من الأجر قيراطان. ومن هنا قال العلماء: شهود الجنازة على ثلاث درجات، شهود الجنازة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يشهدها حتى يصلي عليها ثم ينصرف. الدرجة الثانية أن يشهدها حتى تدفن ثم ينصرف. الدرجة الثالثة أن يبقى معها إلى أن يهال التراب ثم يقف على القبر داعيا مستغفرا. هذه ثلاث درجات. بعض الناس يصلي على الجنازة ثم يلحق بعمله، وبعض الناس يصلي على الجنازة إلى أن يهال عليها التراب ثم ينصرف، بعض الناس لا، يبقى إلى أن يرش القبر بالماء ويسنم، ثم بعد ذلك قد يبقى 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة يدعو لهذا الميت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا لا يعجل بالخروج، وإنما يقول: استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أدركته الوفاة قال: إن أنا مت فوضعتموني في لحدي فسنوا علي التراب سنا ثم ابقوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أنظر ما أراجع به رسل ربي. يعني قدر ما تذبح تنحر الناقة ويقسم لحمها. العرب طبعا ما كان عندهم ساعات، وإنما يقدرون ببعض الأشياء. فعمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى ولده عبد الله بأن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. فنرجع إلى الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: ما القيراطان؟ الصحابة رضوان الله عليهم من حرصهم على العلم ورغبتهم في التبين والتثبت سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يعرفون القيراط، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل لهم الموعود بالموجود أو المعقول به المحسوس، قال لهم: مثل الجبلين العظيمين. هذا الأجر الذي هو شيء معنوي شيء معقول مثله بشيء محسوس يرونه أمامهم، المدينة فيها جبال، فقال لهم: مثل الجبلين العظيمين. وسيأتي معنا أنه مثل ذلك بجبل أحد، وهو جبل معروف في المدينة. طيب الرواية الأخرى:
ولمسلم حتى توضع في اللحد.
ولمسلم تفسير للرواية الأولى، الرواية الأولى قال حتى تدفن، هذه الرواية الثانية قال حتى توضع في اللحد، واللحد قد عرفناه بأنه الشق الذي يكون في جانب القبر فيوضع فيه الميت ثم ينصب عليه اللبن نصبا، وليس كالذي نصنعه في مقابرنا، فهذا ليس لحدا وإنما هو شق، لأن التربة عندنا طينية ما تتحمل الحفر في الجانب أو في جدار القبر، ولذلك يحفرون في وسط القبر شقا ثم يضعون اللحد وضعا، أما ثم يضعون اللبن وضعا. أما هناك والمنزار بقيع الغرقد أو بعض المقابر في بعض البلاد التي تربتها جبلية، هم يصنعون اللحد والميت يدخل فيه كالدرج، نعم، يدرج هكذا في جانب القبر ثم ينصب اللبن، فالتراب الذي نهيله ما يقع على الميت، وإنما الميت قد حفظ في ذلك الجانب. نعم.
وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها إنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد.
نعم، وللبخاري أيضا. طيب، كلمة أيضا هذه يا من تحبون اللغة العربية تمر بكم كثيرا، ما معناها؟ كذلك. نعم، جزاك الله خير. هي مفعول مطلق، مفعول مطلق من الفعل آض يئيض، أي رجع كما سبق، رجع كما سبق، أو كما يقول بعضهم عودا على بدء، عودا على بدء. آض يئيض أيضا. وللبخاري أيضا، من شهد الجنازة إيمانا أو من تبع الجنازة إيمانا واحتسابا. ما معنى هذه الكلمة إيمانا واحتسابا؟ هذه نسمعها في رمضان كثير، من صام رمضان ومن قام رمضان، يعني إيمانا تبع الجنازة إيمانا بأن هناك ثوابا وأجرا، تبع الجنازة إيمانا بأن هذا حق المسلم على المسلم، يعني ما تبع الجنازة مكافأة، لأن هذا الرجل تبع جنازة أبي فأنا أتبع جنازة أبيه، أو تبع جنازة أمي أنا أتبع جنازة أمه، لا، وإنما تبع الجنازة إيمانا ثم احتسابا، أي ما تبعها رياء ولا محاباة، وإنما تبعها احتسابا للأجر عند الله إيمانا واحتسابا. مثل أن بعض الناس يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وبعض الناس يصوم رمضان إلجاء واضطرارا، أن المطاعم مقفلة والبيت ما يقدر يقول للزوجة اصنعي لي طعاما، يقول لك خلاص رمضان جانا صوم، يعمل لك بيده كده، هذا ما صام إيمانا واحتسابا. واضح أيها الناس؟ فمن تبع الجنازة إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فله قيراطان. طيب، سئل صلى الله عليه وسلم فمثله بجبل أحد، وهو الجبل المعروف العظيم، وهو خير جبال الأرض، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أنه يتأكد استحباب اتباع جنازة المسلم، من الفوائد أن من تبع الجنازة من حين خروجها حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط. من الفوائد أن اتباع الجنازة إلى حين الفراغ من دفنها أفضل وأعظم أجرا من اتباعها إلى حين الصلاة عليها. من الفوائد أن ذلك الأجر مشروط بأن يكون العمل إيمانا واحتسابا. من الفوائد حرص الصحابة على التبين والسؤال، لأنهم قالوا ما القيراط. من الفوائد تمثيل الموعود بالموجود والمعقول بالمحسوس، تمثيل الموعود الذي هو الأجر بالموجود الذي هو الجبل، أو المعقول به المحسوس. من الفوائد أيضا قال ابن تيمية رحمه الله: فإن قدر أن الميت لا يستحق أن يتبع، فإن قدر أن الميت لا يستحق أن تتبع جنازته فلا بأس من اتباعها تأليفا لأهله، تأليفا لأهله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي. مش كده؟ عبد الله بن أبي هل هو أهل أن تتبع جنازته؟ لا، هو شر، هو شر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وكفنه في قميصه وأخرجه من لحده ونفث فيه من ريقه مجاملة له لولده الصالح الطيب. طبعا ما يجوز لنا أن نفعل ذلك الآن مع كافر ولا مع منافق، لأن الله نهى، قال ولا تصلي على أحدهم. لكن لو فرض بأن إنسانا مثلا يعني ما كان بذاك لكن ولده صالح، أو أن شابا مات ليس بذاك لكن أباه رجل صالح، فيمكن أن نتبع هذه الجنازة من أجل تأنيس وتأليف هذا الأب الصالح أو ذاك الولد الصالح، لا مانع من ذلك. نعم.